أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا نبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام في استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع نفس الحكم، وقلنا إن إشكال الدور المتقدم ليس إشكالا صحيحا، لأنه إما أن يراد أخذ العلم بالحكم بما هو مصيب في موضوع الحكم، أو أخذ العلم بالحكم لا بشرط من ناحية الإصابة وعدمها. فعلى الأول يلزم توقف الشيء على نفسه مباشرة وبلا دور كما بينا ذلك، وعلى الثاني لا يلزم دورا، إذ يقال حينئذ إن العلم لا يتوقف على نفس الحكم، بل إنما يتوقف على الوجود الذهني للحكم. العلم معروضه هو المعلوم بالذات، لا المعلوم بالعرض. فمن أراد أن يدعي الاستحالة بناء على ذلك فيجب عليه أن يقرب الاستحالة بتقريبات أخرى. تقريبات الاستحالة كثيرة، لكن المصنف رحمة الله تعالى عليه اقتصر على اثنين منها. التقريب الأول حاصله أن أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم يجعل العلم في رتبة المولد لذلك الحكم وفي رتبة العلة لذلك الحكم، لأن العلم بالحكم إذا صار جزءا من الموضوع فقد توقف عليه الحكم وجودا وعدما. لكن مولدية العلم بالحكم للحكم نفسه أمران لا يمكن للقاطع أن يصدق به ما دام قاطعا، فإن القاطع حال قطعه لا يرى قطعه إلا قطعا مصيبا للواقع، وهذا يعني أنه يرى أن مقطوعه له ثبوت في نفس الأمر والواقع بمعزل عن القطع ولولا القطع وقبل تعلق القطع به. فمن كان عالما بالحكم ففي حال علمه بالحكم هو يرى أن الواقع أو أن الحكم ثابت في نفس الأمر والواقع، ثم جاء العلم وكشف عنه، ثم جاء العلم وتعلق به. فلو كان الحكم متولدا من العلم بحيث لولا هذا القاطع لا يوجد علمان، فإن هذا يعني أن هذا القاطع سوف يلتفت إلى أن الحكم لا ثبوت له في نفس الأمر والواقع، وهذا خلف كونه قاطع. مصنف في هذا المحذور يحاول أن يبين أنه لا يوجد دورا، ويصرح في البحوث أن المحذور هنا ومحذور الخلف، ببيان أن المفروض أن العالمان ما دام عالمان فهو يرى قطعه مصيبا للواقع. معنى كون القطع مصيبا للواقع أن المقطوع له ثبوتان في نفس الأمر والواقع، ثم جاء العلم وطابقه، ثم جاء العلم وكشف عنه. فالقاطع ما دام قاطعا فإنه لا يرى للعلم دورا إلا دور الكاشفية ودور الحكاية ودور العرض على الواقع والمطابقة للواقع. فلو فرضنا أن العلم بالحكم كان موضوعا للحكم فإنه سيكون هو المولد للحكم، فلولاه لا وجود للحكم. وهذا يعني أنه قبل تعلق العلم لم يكن في نفس الأمر والواقع هناك حكمان، فخرج العلم عن كونه طريقا، هذا خلف كون العلم طريقا، هذا خلف كون العلم يعرض على الواقع ويطابق الواقع ويكون مصيبا للواقع. إذن فلا يمكن للقاطع ما دام قاطعان أن يصدق بأن علمه هذا هو الذي ولد الحكم، وأنه لولاه لما وجد حكم. وإذا استحال أن يصدق القاطع بموضوعية العلم بالحكم لنفس الحكم، استحال حينئذ أن يكون الحكم خاصا بالعالم بالحكم. المفروض أن الشارع يريد أن يقيد العلم بالحكم، أن يقيد الحكم بالعلم به، أي أنه يريد أن يجعل الحكم خاصا بالعالم. لكن ماذا كان يلزم من هذا التقييد؟ كان يلزم من هذا التقييد خلفا، بحيث لا يمكن للقاطع أن يصدق بأن العلم هو الذي ولد القاطع. فإذن إذا لم يكن هذا الحكم موجها إلا للقاطع، وكان القاطع يستحيل أن يصدق بهذا التقييد، إذن فيستحيل أن يرى القاطع نفسه مخاطبا بهذا الحكم. القاطع ما دام قاطعا لا يرى إمكانية لصدور هذا الحكم من المولى، لا يرى إمكانية لتقييد الحكم بالعلم به، وهذا يعني أن مثل هذا الحكم سوف لن يكون صالحا لمخاطبة العالم، لمخاطبة القاطع، فامتنع أن يكون هذا الحكم خاصا بالعالم، وبذلك لا تتحقق نتيجة التقييد التي يريدها المولى. المولى لماذا أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم؟ لماذا قيد الحكم بالعلم به؟ حتى لا يكون هذا الحكم ناظرا إلا إلى العالم. لكننا عندما أتينا إلى العالم وجدنا أن العالم يستحيل أن يصدق بصدور حكم كذلك، فحتى لو جاءه الخطاب وتوجه إليه مباشرة فإنه لا يرى نفسه معنيا به، بل لا يرى أن هذا الخطاب يراد به معناه الجدي، فتكون النتيجة حينئذ هي لغوية صدور مثل هذا التشريع عن المولى، وكل ما يكون لغوا فإنه ممتنع. إذن هذا هو ملخص الاعتراض الأول أو المحذور الأول أو التقريب الأول للمشكلة بحسب ما أثاره المصنف رحمة الله تعالى. خلاصة الفكرة أن القاطع لا يرى قطعه إلا طريقا لمتعلقه، ولا يرى قطعه إلا مصيبا للواقع، وهذا يعني أنه يرى ثبوتا للمقطوع في رتبة سابقة على القاطع، وأن دور القاطع لم يكن إلا دور الكشف عن هذا المقطوع. فكيف والحال هذه يستطيع هذا القاطع أن يصدق بأن قطعه موضوع لذلك الحكم؟ فإن مقتضى موضوعيته لذلك الحكم أنه علة لتولد ذلك الحكم، وأنه لولا القاطع لما وجد حكمه، وأنه بمعزل عن القاطع ليس للمقطوع ثبوتان في نفس الأمر والواقع، لا يستطيع أن يجمع بين هذين الاعتقادين. وإذا امتنع التصديق بذلك، امتنع أن يصدق بأن هذا الخطاب موجه إليه، فكان صدور الحكم بنحو يختص بالعالم لغوا. هذا الحكم بما أنه قيد بالعلم في لسان المولى في خطاب المولى، فالجاهل لا يرى نفسه معنيا به لأنه ليس عالما بالحكم. والعالم حيث إنه يرى استحالة مثل هذا التقييد، فإنه لا يمكن أن يلتفت أو أن يرى أن هذا الخطاب موجه إليه. فهذا الحكم عمليا أو هذا الخطاب عمليا لا إمكانية لامتثاله أصلا، لا إمكانية لوصوله إلى أي مكلف، لا العالم ولا الجاهل. أما الجاهل فلأن المفروض أنه لم يتوفر بالنسبة إليه هذا القيد، لأنه جاهل والحكم مقيد بالعالم. وأما العالم فلأنه وإن كان متوفرا على القيد، لكنه ما دام عالما فإنه لا يرى إمكانية لمثل هذا التقييد، فيكون الخطاب لغويا بالنسبة إليه. طيب، المصنف رحمة الله تعالى عليه ماذا يرى هنا؟ أو حاول كما بينا أن يصور أن المشكلة هنا ليست مشكلة توقف الشيء على نفسه، وإنما هي مشكلة الخلف، يعني مشكلة التهافت بين اعتقادين، بين اعتقاد كون القطع كاشفا طريقا مصيبا وبين اعتقاد كون القطع موضوعا ومولدا للحكم الشرعي. لا يمكن الجمع بين هذين الاعتقادين، لأن المشكلة هي مشكلة توقف الشيء على نفسه. طيب، إذن هذا بالنسبة للمحذور الأول. شوف المصنف يقول: منها أن الافتراض المذكور يجعل الحكم المقطوع منوطا بنفس القطع، يعني أخذ العلم بالحكم يلزم منه أن يكون الحكم المقطوع منوطا بنفس القطع، وهذا أمر يستحيل أن يسلم به القاطع، لأنه يخالف طبيعة الكاشفية في القطع التي تجعل القاطع دائما يرى أن مقطوعه ثابت بقطع النظر عن قطعه. ومنها المحذور الثاني، وهو محذور الدور، لكنه ليس نفس الدور المتقدم. الدور بصيغته البدوية التي ذكرناها كان يفترض أنه في عالم ثبوت الحكم يلزم توقف الشيء على نفسه. كنا نقول: لو جعل الشارع الحكم مقيدا بالعلم به، فإنه حتى يصير الحكم فعليا يجب أن يعلم المكلف به، وعلم المكلف بفعلية الحكم يتوقف على نفس فعلية الحكم، فتوقف الشيء على نفسه. إذن فلا يمكن في عالم أصل ثبوت الحكم، في عالم أصل دخول الحكم إلى مرحلة الفعلية، لا يمكن أن يكون الحكم مقيدا بالعلم بالحكم، لأنه توقف للشيء على نفسه. الآن هذا المحذور نصور فيه دورا أيضا، لكن الدور هذه المرة ليس في عالم ثبوت الحكم، ليس في عالم أصل تحقق الفعلية، وإنما هو في عالم متأخر رتبة، يلزم الدور في مرحلة وصول الحكم إلى المكلف. فلا مشكلة بدوان في أصل جعل المولى للحكم، لا مشكلة بدوان في أصل صدور الحكم عن المولى أو في وصول الحكم إلى حيز الفعلية، إنما المشكلة في أن هذا الحكم لا يمكن له أن يصل، يعني لا يمكن له أن يتنجز، لا يمكن له أن يصل وصولا منجزا إلى المكلف. فالمشكلة مشكلة في عالم الوصول، لا في عالم الفعلية، لا في عالم أصل ثبوت الحكم. توضيح هذا المحذور يحتاج إلى تقديم مقدمة. حاصل هذه المقدمة أن علماء الأصول يذكرون أن الحكم لكي يصل إلى مرحلة التنجز، لكي يصل وصولا تاما إلى المكلف، فإنه لا يكفي العلم بأصل صدور الجهل من المولى. مجرد علمك بصدور الجهل من المولى لا ينجز هذا الحكم، لا يجعل هذا الحكم في معرض التنجس. ألن غير المستطيع للحج مثلا لو نزلت عليه 100 آية تقول له يجب عليك الحج بشرط الاستطاعة، هذا الوجوب سوف لن يكون منجزا على هذا المكلف. العلم بالجعل لوحده لا يكفي، لابد بالإضافة إلى العلم بالجعل من العلم بتحقق المجعول، من العلم بتحقق الموضوع، من العلم بأنني صرت مستطيعا في مثال وجوب الحج. فمن علم بأن الشارع أوجب الحج وبأنه أوجب الحج على المستطيع وبأنه صار مستطيعا، الآن علمه هذا منجز للحكم والتكليف. هذا ما يعبر عنه علماء الأصول بقولهم إن وصول الحكم بوصول صغراه وكبراه، يريدون من الكبرى القضية الحقيقية التي يرجع إليها الجعل، ويريدون من الصغرى عالم تحقق الموضوع أو عالم تحقق الحكمان الفعل. فإذن أي حكم وأي تكليف حتى يصل إلى مرحلتين بحيث لو علم به المكلف لتنجز عليه لوجب عليه الامتثال، يجب أن يتحقق لدى هذا المكلف علم بصغراه وكبراه معا، يجب أن يتحقق لدى هذا المكلف علم بالحكم نفسه وعلم بموضوع ذلك الحكم. هذه المقدمة نطبقها في محل الكلام. لو كان عندنا علم، لو كان عندنا حكم، وهذا الحكم قيده الشارع المقدس بالعلم بالحكم، مثلا لنفترض الآن هكذا أن وجوب القصر قيده الشارع بما يعلم بوجوب القصر. إذا أردنا أن نطبق هذه المقدمة التي ذكرناها على هذا الحكم الشرعي على وجوب القصر، نقول حتى يتنجز عليك وجوب القصر ماذا يجب أن يحصل؟ يجب أن تعلم بالحكم ويجب أن تعلم بالموضوع. فيجب عليك أن تعلم بوجوب القصر الذي هو الحكم، ويجب عليك أن تعلم بموضوعه. ما هو موضوع وجوب القصر بحسب الفرض؟ موضوع وجوب القصر هو العلم بوجوب القصر، فيجب عليك أن تعلم بالعلم بوجوب القصر. نحن هنا فقط نطبق تلك القاعدة المتقدمة، نحتاج إلى علم بالحكم ونحتاج إلى علم بالموضوع، ولكن الموضوع هو العلم بالحكم، فيكون المكلف حينئذ بحاجة إلى علم بالحكم وإلى علم بالعلم بالحكم. لكن العلم بالعلم بالحكم لا محصل له، لا يمكن للعلم بالحكم أن يتعلق به علم آخر. هذا المطلب نستطيع أن نبينه بطريقتين. مرة نقول هكذا: العلم بالحكم لا يمكن أن يتعلق به علم آخر، ومرة نقول لا يحتاج إلى أن يتعلق به علم آخر. طيب، العلم بالحكم لا يحتاج أن يتعلق به علم، واضح، لأن العلم بالحكم حضوريا، نفس العلم أمر حضوريا يحضر بذاته لدى النفس، صفة نفسانية محل قيامها هي النفس، فهي حاضرة، هذه الصفة حاضرة لدى النفس بذاتها، وما يكون حاضرا لدى النفس بذاته فلا نحتاج إلى أن نعلمه بعلم حصولي، لا نحتاج إلى أن نعلمه باستحضار صورة عنه. نحن إنما نحتاج إلى استحضار الصورة في الأمور التي لا يمكن لنا أن نعلمها بذاتها، في الأمور التي لا يمكن لها أن تحضر بذاتها لدى أنفسنا. أما إذا كان الأمر حاضرا بذاته لدى النفس فإن النفس تشعر به شعورا تاما تفصيليا، حاضر لدى النفس حضورا مباشرا، لا تشويش فيه ولا غموض فيه، فلا يحتاج بعد ذلك إلى أن نفرض تعلق علم آخر به. فما دام العلم بالحكم حاضرا لدى النفس بذاته فيكون معلوما لدى النفس حضورا، وما كان معلوما لدى النفس حضورا فيكون مستغنيا عن أن يتعلق به العلم الحصول. فلغوا أن نفترض الحاجة إلى علم بالعلم بالحكم. إذن هذا بيان المسألة بطريقة أنه لا يحتاج إلى أن يتعلق به علم. بيان المسألة بطريقة أنه لا يمكن بأن يقال هكذا إن هذا العلم بالحكم ما دام حاضرا لدى النفس بذاته وما دام حضوره قويا وما دام حضورا تفصيليا مباشرا فإنه لا يمكن أن يتعلق به علم آخر، لا يمكن أن يتعلق به فرد آخر من العلم، سواء كان هذا الفرد الآخر فردا من العلم الحصولي أم كان فردا من العلم الحضوري. والسر في ذلك أن الحاصل لا يحصل مجددا، أن ما هو موجود لا يقبل وجودا آخر، وهذا العلم حيث فرضنا حضوره لدى النفس ف فقد تحقق له وجود لدى النفس، لدى النفس وجود متشخص لدى النفس، وما كان موجودان فلا يوجد ثانيا. حصول ما هو حاصلان غير ممكنان، وحينئذ فلا يمكن أن يتعلق بالعلم بالحكم علم آخر، بلا فرق بين أن يكون هذا العلم الآخر علما حصوليا أو علما حضوريا. وهذا هو الفرق بين هذا البيان الثاني وبين البيان الأول الذي ذكرنا. خلاصة المطلب ماذا؟ أنه حتى يصل هذا الحكم إلى المكلف وصولا منجزا نحتاج إلى علم بالحكم، ونحتاج إلى علم بموضوعه، فنحتاج إلى علم بوجوب القصر في المثال، ونحتاج إلى علم بالعلم بوجوب القصر. ولكن العلم بالعلم بالوجوب لا محصل له، بل هو غير معقول، وهو ليس شيئا آخر سوى نفس العلم بالحق، فيقال حينئذ حتى تعلم بهذا الحكم علما منجزا يجب أن تعلم بالحكم، فتوقف الشيء على نفسه. هذا دور، لكنه هذه المرة دور في مرحلة الوصول، وليس دورا في مرحلة صدور الجهل. وإذا امتنع وصوله إلى المكلف امتنع صدوره من المولى لا محالة، إذ أي فائدة في حكم لا يمكن أن يصل إلى المكلف؟ أي فائدة في حكم لا يمكن أن يكون في معرض الامتثال من قبل أي مكلف، لا العالم ولا الجاهل؟ حكم كهذا يلغو صدوره من المولى فيمتنع، فتعود المشكلة إذن إلى مرحلة الصدور. يعني صحيح أن المشكلة تركزت وبدأت في عالم وصول الحكم، لكن هذه المشكلة عادت لترتد ولتنسحب إلى عالم أصل صدور الجعل. ما دام وصول الحكم ممتنعا إذن فصدور الحكم لغوا، واللغو يمتنع صدوره عن الحكم، فحينئذ لا يمكن تقييد الحكم بالعلم به. توقف العلم المنجز بالحكم على العلم بالحكم، توقف الشيء على نفسه، فحينئذ هذا دورا واضحا. طيب، فقط حتى تتضح الفكرة أكثر بالنسبة لمسألة العلم بالعلم بالحكم، مثلا يمكن أن يقال هكذا: إن القاطع ما دام قاطعا فهو ملتفت إلى مقطوعه، والمقطوع حاضر لديه حضورا تفصيليا، حضورا مباشرا، حضورا حيا، فلا يمكن والحال هذه أن نفترض حضورا آخر لنفس المقطوع، لأنه ما دام حاضرا فكيف يفرض بعد ذلك حضور آخر له؟ يعني هذا الفرد الثاني من العلم ماذا أفادك بما أنك ما دمت قاطعا بالحكم وفي حال قطعك بالحكم؟ هل أفادك حضورا زائدا؟ المفروض أن ما تشكل لديك في المرة الأولى هو الحضور التام. العلم ما هو؟ هو الانكشاف التام، هذا منكشف لك بتمامه، منكشف لك تفصيلا، بحيث لا توجد فيه، لا يوجد شيء فيه مختف عن نظر العقل، لا يوجد شيء فيه لا يراه عقلك، فهذا العلم الثاني بلا فائدة بلا جدوى، فيمتنع أصلا فرض حصول إحاطة أخرى أو حضور آخر. هذا إذا أردنا أن نشبه، مثلا نشبه بالأصفار التي توضع على يسار العدد. الآن لنفترض العشرة، لو وضعت صفرا بجانبها من جهة اليسار، طب هذا لا يزيدها قوة، لو وضعت مئة صفر من هذا الجانب لا يزيدها قوة، تبقى العشرة عشرة. هذا الفرد الجديد من العلم ما دام الفرد الأول قد تكفل لنا بحصول الانكشاف التام، فأي فرد آخر لم يزدنا شيئا وإلا لم يكن ما حصل أولا انكشافا تاما. هذا خلفا. فرض حصول العلم أولا يعني فرض الحصول الانكشاف التام، بحيث لم يبقى جهة مستترة في هذا المعلوم، فهذا العلم الثاني عندما جاء لم يفدنا شيئا، لم يزد على قوة العلم الأول. فلو فرضنا 100 علم تعلق بالعلم بالحق فلا يزيد في حقيقة الأمر قوتان على علم واحد تعلق بالحق. على هذا الأساس ماذا قلنا؟ قلنا إن العلم بالحق بحيث يتنجز على المكلف يتوقف على العلم بالموضوع، لكن العلم بالموضوع هنا هو العلم بالعلم بالحق، والعلم بالعلم بالحكم هو نفسه العلم بالحق، فتوقف العلم بالحكم على العلم بالحق، هذا توقف الشيء على نفسه. فإذن هذا هو المحذور الثاني. قال رحمه الله: ومنها أنه يلزم الدور في مرحلة وصول التكليف. إذن أول ما تركز الإشكال تركز في عالم الوصول لا في عالم أصل صدور الحكم. نعم، بعد أن بلغنا مرحلة الوصول وعرفنا الاستحالة هناك، المحذور الذي تشكل وتكون في عالم وصول الحكم أعادنا إلى مرحلة الصدور ومنع أصل صدور هذا الحكم من المرحلة، لأن العلم بكل تكليف يتوقف، هذه المقدمة التي قدمناها، يتوقف على العلم بتحقق موضوعه، وموضوعه بحسب الفراض، طبعا موضوعه ولو جزء من موضوعه هو العلم به، فيكون العلم بالتكليف متوقفا على العلم بالعلم بالتكليف، لكن العلم بالعلم هو نفس العلم، لأن العلم لا يعلم بعلم زائد، لا يعلم تحتمل احتمالين، لا يعلم يعني لا يمكن، ولا يعلم يعني لا يحتاج، بل هو معلوم بالعلم الحضوري. شوف الآن، المعلوم قد يكون حصوليا، لكن نفس العلم صفة نفسانية حاضرة لدى النفس، تشعر بها النفس شعورا مباشرا، شعورا حضوريا، وليس من طريق توسط صورة. العلم الحصولي كما هو معلوم لدينا لا تحضر فيه الذات المعلومة لدى العالم، وإنما ترسل سفيرا عنها، مندوبا عنها، وهو الصورة. أما العلم الحضوري فيكون نفس الشيء حاضرا لدى العالم، نفس المدرك حاضرا لدى العالم. الإدراك والعلم والتعقل هذه قوى يشعر بها تشعر بها النفس شعورا وجدانيا، شعورا حضوريا، لأن هناك واسطة بين النفس وبين الصفات النفسانية، بل هو معلوم بالعلم الحضوري لحضوره لدى النفس مباشرة، وهذا ينتج توقف العلم على نفسه. ألم بالدقة، هل هذا دوران أم أنه توقف للشيء على نفسه بغير دوران؟ حتى يكون دورا لابد أن نتمم المقدمتين التي نفترض فيها شيئين، كل واحد منهما يكون متوقفا على الآخر. عندنا وصول التكليف أو العلم بالتكليف أو العلم بالحكم، ما شئت فعبر، توقف على العلم بالعلم بالحكم، لكن لم نقل العلم بالعلم بالحكم متوقفا على العلم بالحكم، بل قلنا العلم بالعلم بالحكم هو نفس العلم بالحكم، فتوقف العلم بالحكم على نفسي. بحسب الظاهر هذا ليس دورا بحسب الاصطلاح، وإنما هو توقفا مباشرا، فيكون هناك إشكال والله العالم على ظاهر عبارة المصنف، على ظاهر بل صريح عبارة المصنف أنه يلزم الدور في مرحلة وصول التكليف. يعني شوف ما قال والعلم بالعلم يتوقف على العلم، لو قال يتوقف على العلم كان عندنا شيئا، العلم بالحكم توقف على العلم بالعلم، والعلم بالعلم توقف على العلم بالحكم، فلزم الدور. لكن المصنف ماذا قال؟ العلم بالحكم يتوقف على العلم بالعلم، والعلم بالعلم هو نفسه العلم بالحكم، فتوقف الشيء على نفسه. فلم نتمم مقدمتين، لم نفرض شيئين أصلا، بل فرضنا توقفا للشيء على نفسه بشكل مباشر. لذلك هذا ليس دورا بالاصطلاح، لأن العلم لا يعلم بعلم زائد، بل هو معلوم بالعلم الحضوري لحضوره لدى النفس مباشرة، وهذا ينتج توقف العلم على نفسه. إذن هذا تمام الكلام في تقريبات الاستحالة التي ذكرها المصنف رحمة الله تعالى عليه. ثم إن المصنف بعد ذلك صار بصدد البحث عن حل لهذه المشكلة، وهو يرى كأنما أن الحل كان حاضرا أمام أعين علماء الأصول، وكأن المصنف يتعجب من غفلتهم عن هذا الحل الذي ذكره لنا في الحلقتين الثانية، وهو أن يفرض أن تقييد الحكم بالعلم به يمكن تصحيحه من خلال افتراض أن الحكم الذي وقع في رتبة المعلوم هو الحكم بمعنى الجعل أو الحكم في مرتبة الجعل، وأما الحكم الذي أخذ في رتبة المقيد وما أخذ العلم في موضوعه فهو الحكم بمعنى المجعول. فنفرض حينئذ أن العلم بالجعل أخذ في موضوع المجعول، وبهذا تنحل كل المشاكل المتقدمة، ترتفع كل المحاذير المتقدمة. إذن خلاصة الحال أن تقييد الحكم بالعلم به إن أريد منه أخذ العلم بالمجعول والحكم الفعلي في موضوع ذلك المجعول والحكم الفعلي فالمحاذير كلها تأتي حينه، ولكن إن أريد منه أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول فإن هذه المحاذير لا يأتي شيء منها حينها، لأن المعلومة هو الحكم بمعنى الجعل، ولأن ما قيد بالعلم بالحكم هو الحكم بمعنى المجعول. هذا الحل الذي كان المصنف قد ذكره في الحلقة الثانية. هذا الحال كأنما كان بباب علماء الأصول، وبمرأة منهم مصنف يتعجب كيف لم يلتفتوا إليه. طبعا ليس المصنف أول من ابتكر هذا الحال أو أول من أشار إليه، فهذا الحال موجود في كلمات السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه، وإن كان السيد الخوئي سجل عليه اعتراضا، يعني هناك من التفت إلى فكرة الحل هذه لكنه لم يتبنها. لماذا؟ بسبب اعتراض أو بسبب شبهة طرأت له. مصنف يرى أن اعتراض السيد الخوئي ليس في محله، لكن هنا لا يتعرض لهذا الاعتراض. لماذا نقول إن هذا الحال كان بباب علماء الأصول وبمرأة منهم؟ يعني أولا مثلا بالنظر إلى الأدلة الإثباتية، فإذا تلاحظون يوم أمس مثلا بالنسبة إلى أحكام القصر ماذا قلنا؟ كيف وردت الرواية؟ من تليت عليه آية الصفر، أو إذا تليت عليه آية الصفر فيقصر مثلا، مضمون الرواية. فالرواية عبرت بهذا التعبير، إذا تليت عليه آية القصر، فالرواية ناظرة أنه إذا علمت بالخطاب، إذا علمت بالجعل، فإن الحكم يصبح فعليا في حقك. فكأن الرواية ظاهرة في تقييد الحكم الفعلي بالعلم بالجعل، لا في تقييد الحكم الفعلي بالعلم بالحكم الفعلي. كان ينبغي الالتفات إلى أن تقييد الحكم بالعلم به له وجه لتصحيحه، ثمة وجه لتصحيحه، وهو أن يبنى على أن العلم بالحكم الذي جعل جزءا من الموضوع هو العلم بالجعل لا العلم بالمجعول. هذا من جهتان. ومن جهة أخرى مثلا الميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه أكثر من الكلام في كتبه أو في تقريرات بحثه أكثر من الكلام للتمييز بين عالمين للحكم، بين مرتبتين للحكم، إحداهما مرتبة الجعل والأخرى مرتبة المجعول. في الحقيقة التمييز بين هاتين المرتبتين يعد يعني بهذا الشكل الواضح يعد من ابتكارات الميرزا رحمة الله تعالى عليه. ومع ذلك كأن الميرزا لم يستثمر هذه النظرية في إيجاد حل لهذه المشكلة، وهي مشكلة تقييد الحكم بالعلم به. بل سوف نجد بعد قليل أن الميرزا تورط في حل غريب جدا، ابتكر حلا للمشكلة يعد هذا الحل من غرائب علم الأصول. كيفما كان، طبعا هنا للوهلة الأولى حتى نتمم كلام المصنف يمكن أن يذكر تشقيق رباعي، سواء كان حتى بحسب النظرة الساذجة البدوية التشقيق لا يصح أن يكون تشقيقا رباعيا. كيفما كان عندنا الحكم تارة يراد منه الجعل وأخرى يراد منه المجهول، وحينئذ فتارة نفرض أن العلم بالجعل أخذ في موضوع الجعل، وأخرى نفرض أن العلم بالجعل أخذ في موضوع المجعول، وثالثة نفرض أن العلم بالمجعول أخذ في موضوع الجعل، ورابعة نفرض أن العلم بالمجعول أخذ في موضوع المجعول. إذن نحن ماذا نقول؟ أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم. وردت كلمة الحكم مرتين، في كل مرة من المرتين نقول الحكم ماذا يراد منه؟ هل يراد منه الجعل أم يراد منه المجعول؟ فعندنا صور أربع بدوان. الصورة الأولى أخذ العلم بالجعل في موضوع الجعل. في حقيقة الأمر هذه الصورة لا معنى لها، لذلك قل حتى بحسب النظرة الساذجة لا يصح التشقيق الرباعي. هذه الصورة أصلا لا معنى لها، أصلا فرضها باطل، لأن الجعل ليس له موضوع، لأن الجعل ليس له موضوع. نعم هناك قيود يأخذها الشارع المقدس في مقام إصدار الجعل، لكن هذه القيود يكتفى في مقام صدور الجعل، يكتفى بأي شيء؟ بالوجود الذهني لتلك القيود. على أنه حتى لو كانت هذه الصورة بدوان معقولة فالإشكال فيها واضحا، وهو أن أخذ العلم بالشيء في موضوع نفسه باطل. الصورة الثانية ما هي؟ أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول. هذه الصورة يرى المصنف أنها صورة، هذه هي الصورة التي اقترحها المصنف في مقام الحال، أن هذه الصورة لا غبار عليها، لا إشكال فيها، لا يأتي شيء من المحاذير السابقة. أما محذور الدور بصورته البدوية كيف كنا نصوره؟ كنا نقول هكذا: الحكم يتوقف على موضوعه والعرض يتوقف على معروضه. نقول هنا الحكم توقف، الحكم المجعول توقف على العلم بالجعل، والعلم بالجعل لم يتوقف على المجعول بل توقف على معروضه. ما هو معروض العلم بالجعل؟ هو نفس الجعل، فتغير الموقوف والموقوف عليه فلا دور. فإذن هذا المحذور الأول مندفع ببركة هذا أو في هذه الصورة. المحذور الثاني ماذا كان؟ لزوم الخلف وعدم إمكان تصديق القاطع بتقييد الحكم بالعلم به. نقول هذا أيضا لا يأتي ولا يرد، لأن الذي ولد المجعول هو العلم بالجعل، فالعلم بالجعل طريق إلى الجعل لكنه مولد للمجعول، ولا ضير في ذلك ولا تناقض في ذلك، ويمكن للقاطع أن يصدق بأن قطعه في عين كونه طريقا إلى الجعل هو مولد للحكم الفعلي. فإذن المحذور الثاني أيضا لا يرد. أما المحذور الثالث ماذا كان؟ أنه يلزم توقف العلم بالحكم على العلم بالعلم بالحكم. فنقول أيضا هذا المحذور لا يأتي. لماذا؟ لأن العلم بالحكم الفعلي يتوقف حينئذ على العلم بالجعل لا على العلم بالمجعول والحكم الفعلي، فلم يتوقف الشيء على نفسه. فإذن شيء من هذه المحاذير الثلاثة التي ذكرت لا يرد على هذه الصورة. فلذلك ذهب المصنف إلى أن هذه الصورة صورة تصلح لأن تكون حلا للمشكلة وتبرر لنا ما جاءنا في الفقه من تقييد بعض الأحكام بالعالمين بها. لاعتراض ذكره المصنف لم يتعرض له أصلا. الصورة الثالثة أن يؤخذ العلم بالمجعول في موضوع الجعل، وهذه الصورة أيضا باطلة بدوا، يعني حتى بالنظر البدوي بالنظر الساذج هذه الصورة غير متعقلة، لأن الجعل ليس له موضوعا، ولأنه يكتفى في مقام إصداره بأخذ القيود مفروضة التحقق بتصور القيود والوجود الذهني للقيود، ولأنه من جهة أخرى عالم المجعول متأخر رتبة عن عالم الجعل، فكيف يكون العلم بالمجعول الذي هو متأخر مولدا للجعل الذي هو متقدم رتبة؟ فإذا هذه الصورة في حد ذاتها هذه فرض محال، هذه الفرضية أساسا فرضية متهافتة في حد ذاتها. طيب إذا هذا بالنسبة للصورة الثالثة. الصورة الرابعة ما هي؟ أخذ العلم بالمجعول في موضوع المجعول. هذه الصورة هي التي وقعت محلا للكلام في هذا البحث، كل المحاذير المتقدمة كانت تنظر إلى هذه الصورة، أن الحكم الفعلي بحاجة إلى موضوع، فإن أخذ في موضوعه العلم بنفس هذا الحكم الفعلي فهل يرد الدور أو لا يرد الدور، هل تلزم اللغوية لا تلزم اللغوية، المحاذير الثلاثة المتقدمة تأتي حينئذ. فإذن المصنف رحمة الله تعالى عليه يرى أن تقييد العلم بالحكم، تقييد الحكم بالعلم بالحكم لا ينحصر في أخذ العلم بالمجعول في موضوع المجعول حتى يأتي الإشكال، بل له حالة أخرى يصح فيها هذا التقييد، وهي تقييد العلم تقييد الحكم بالعلم أو تقييد الحكم الفعلي بالعلم بالجعل. هذه الصورة صورة ممكنة ولا إشكال فيها. إذن هذا تمام الكلام في الحل الذي اقترحه المصنف رحمة الله تعالى. في مقابل ذلك، وكأن المصنف حتى يبين لنا وجه الغرابة فيما صنعه الميرزا، في مقابل ذلك تبنى الميرزا رحمة الله تعالى عليه حلا آخر لهذه المشكلة. هذا الحل الذي قلنا إنه يمكن نسبته إلى غرائب علم الأصول، يمكن أن يعد غريبة من الغرائب. ميرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه وجد في هذا البحث أنه قد ورط نفسه بعدة مشاكل، فأراد أن يتخلص من هذه المشاكل التي ورط نفسه بها، فإنه من جهة ذهب إلى استحالة أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم، لم يلتفت إلى الصورة الممكنة التي ذكرناها وهي أخذ العلم بالجعل في موضوع المجعول، فبنى على أن النتيجة النهائية لهذا البحث، النتيجة الحاسمة لهذا البحث ما هي؟ الاستحالة. إذن فلا يمكن تقييد الأحكام بالعلم بها، هذا من جهة. من جهة ثانية ذهب الميرزا رحمة الله تعالى عليه إلى من جهة أخرى وجد الميرزا رحمة الله تعالى عليه أنه يوجد في الفقه ولو في بعض الموارد أحكام يقطع بأنها خاصة بالعالمين، كما في مثل مسألة الجهر والتمام، مسألة الجهر والإخفاء، أو مسألة القصر والتمام. لا شك ولا ريب في أنه فقهية عندنا نوع من الأحكام هو من هذا القبيل. طيب فنحن القائلون باستحالة تقييد الأحكام بالعالمين بها، كيف سنبرر هذه الأحكام التي هي مختصة بالعالمين؟ هذا جانب من المشكلة. جانب آخر من المشكلة، الميرزا رحمة الله تعالى عليه حيث انتهى هنا إلى استحالة التقييد ذهب أيضا إلى استحالة الإطلاق، لأن التقييد الذي بنينا على استحالته هنا والتقييد في عالم صدور الحكم الذي هو تقييد ثبوتي وليس تقييدا إثباتيا. والتقييد الثبوتي بالنسبة إلى الإطلاق الثبوتي، النسبة بينهما عندنا يقول الميرزا نسبة التقابل بين الملكة والعدم. التقييد هو الملكة والإطلاق هو العدم، وإذا استحالت الملكة استحال عدمها، فاستحال التقييد ثبت أنه استحال التقييد، فثبت أيضا أنه استحال الإطلاق. فكما لا يمكن للحكم أن يكون مختصا بالعالم به، كذلك لا يمكن أن يكون الحكم مطلقا شاملا للعالم والجاهل. ومن هنا أشكل الأمر عند الميرزا في قاعدة الاشتراك التي يتبناها كل علماء الإمامية، حيث يبنون أن معظم الأحكام الشرعية باستثناء ما خرج بالدليل مشترك بين العالم والجاهل. فكيف سنتبنى حينئذ اشتراك الأحكام بين العالمين والجاهلين؟ بعبارة أخرى، الميرزا رحمة الله تعالى عليه حيث انتهى في هذا البحث إلى استحالة التقييد، وحيث كانت النسبة بين التقييد والإطلاق عنده نسبة الملكة والعدم، وحيث إنه إذا استحالت الملكة استحال عدمها، فإنه وقع في حيرة في أن الشارع المقدس لو أراد أن يقيد حكما بالعلم به، لو أراد أن يجعل حكما خاصا بالعالم، كيف سيجعله؟ كما أنه لو أراد أن يجعل الحكم مطلقا كيف سيجعله مطلقا؟ في عالم الثبوت لا التقييد ممكنان ولا الإطلاق ممكنان، فالجعل الذي يصدر من المولى في عالم الثبوت لا هو مطلقان ولا هو مقيد، بل هو في حالة متوسطة بين التقييد والإطلاق. هذه الحالة المتوسطة هي التي نسميها بحالة الإهمال. فالجعل الذي يصدر من المولى لا يصدر من المولى إلا مهملا، لا خاصا بالعالم ولا مطلقا شاملا للعالم والجاهل. من هنا إذن كيف نبرر الأحكام الخاصة بالعالم في بعض موارد الفقه، وكيف نبرر الأحكام معظم الأحكام التي تشملها قاعدة الاشتراك التي نقول بها نحن الإمامية، نحن المخطئة؟ وعلى هذا الأساس فالميرزا كان بحاجة إلى أن يبحث عن حل. من هنا تفتق العقل الأصولي عند الميرزا رحمة الله تعالى عليه عن فكرة جهنمية للحال اسمها فكرة متمم الجعل. طيب، الآن هذه الفكرة بحاجة إلى شرح تفصيلي يأتي إن شاء الله غدا، والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين. طبعا هذه الفكرة، فكرة متمم الجعل، لم يقتصر الميرزا على تطبيقها هنا في المقام، بل استعان بها لكي يطبقها في موارد كثيرة من الأصول. بقية البحث تأتي.